بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 97.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح. كنا قد توقفنا في أثناء الكلام عن مختلف الحديث، تفضل يا قاشر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في نوع معرفة مختلف الحديث: القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم.
سبق الحديث عن تعريف هذا القسم أو هذا النوع مختلف الحديث، وقدم المؤلف أن الأحاديث المقبولة إذا تعارضت فأول ما ينبغي أن يسار عليه تجاه هذا التعارض أو في حل هذا التعارض هو أن يجمع بين هذه الأحاديث، ويشترط في هذا الجمع أن يكون بغير تعسف وبغير تكلف، وأن يكون له وجه مقبول في اللغة، في لغة العرب وفي أساليبها، وأن لا يعارض طبعا دلالة الشرع ومقاصد الشريعة، يكون أيضا مضطرد مع دلالة الشرع. وحصول هذا الجمع يدل على أن التعارض لم يكن حقيقيا، لأنه لو كان حقيقيا لما أمكن الجمع، فإمكان الجمع يدل على أن التعارض ظاهري ليس حقيقي، ليس معنوي، وإنما هو في اللفظ، تعارض لفظي. وسبب تقديم الجمع كما قدمنا له ملحظ وجيه، وهو أن العمل بكلا الحديثين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر ما داما مقبولين، ما دام أن كل حديث منهما في درجة القبول. هذا ما ذكره المؤلف، وقدمنا أن هذا التقديم أي تقديم الجمع ليس على إطلاقه، وأنه قد يقدم النسخ فيما لو جاء منصوصا عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابي الذي كان معاصرا لزمن التنزيل وزمن الإخبار بكل الحديثين أو بالوحي عموما، فهو أدرى بالتقدم والتأخر، ولن يقدم على القول بالنسخ إلا لدليل يراه يترجح عنده. بل أشرنا سابقا إلى أنه قد يقدم الترجيح، قد يقدم الترجيح على الجمع، وقلنا أن هذا أصلا هو قول للحنفية، يقدمون الترجيح ثم النسخ ثم الجمع، وقلنا أن هذا القول له وجه في حالة معينة فيما لو كان الجمع فيه شيء من البعد وكانت دلائل الترجيح قوية جدا، دلائل الترجيح قوية جدا. قد جئت معي بمثالين اليوم، المثالين اللذين كنت قد أشرت إليهما في اللقاء الماضي على أساس نستفيد منهما، لكن أولا نكمل شرح هذا المقطع ثم نرجع إلى هذين المثالين. فالقسم الثاني من الأحاديث كما يقول المؤلف، الأول أن يمكن الجمع، ويكون ذلك بسبب أن التعارض لم يكن حقيقيا. فإذا كان التعارض حقيقي وما أمكن الجمع أبدا، فعندها ينظر هل يمكن أن نعرف أي الحديثين المتقدم وأيهما المتأخر، أو بعبارة أخرى هل هناك احتمال النسخ في هذين الحديثين، في أحد هذين الحديثين أن يكون منسوخا؟ إذا ورد هذا الاحتمال هل له وجاهة؟ هل يدل عليه دليل صريح أو يغلب على الظن حصول هذا النسخ؟ إذا تم ذلك فيلجأ إلى هذا الأمر فنقول بالنسخ. وسبق الحديث عن ناسخ الحديث ومنسوخه وكتبه وما يتعلق به. فإن لم يمكن القول بالنسخ، ما تبين لنا التاريخ ولا ترجح عندنا شيء في هذا المجال، فماذا نعمل تجاه هذين الحديثين المتعارضين؟ قال الحالة المنزلة الثالثة أو الموقف الثالث هو أن نرجح بين هذين الحديثين، أن نعمل بأحد الحديثين ونترك الثاني بناء على الترجيح. والترجيح يقوم على أن أحد الحديثين أثبت وأقوى من الآخر، إما من ناحية الدلالة أو من ناحية الثبوت. إما نرجح من ناحية الدلالة أنه أقوى في الدلالة على المقصود، أو من ناحية الثبوت. وأشار هنا المؤلف إلى أن المرجحات كثيرة قائلا، يعني طبعا يلفت النظر إلى أنه قد حدد عددا معينا، حيث قال فيفزع حينئذ إلى الترجيح. طبعا عبارة يفزع تشير إلى أنه هذا آخر ما يلجأ، ممكن يلجأ إليه، فلا مفزع بعد ذلك إلى شيء آخر. فيفزع أو يلجأ إلى الترجيح قائلا ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم كونهم أثقل، بل حتى مع أن الأصل في الترجيح يكون بالأتقن، حتى العدالة قد نرجح بالأكثر عدالة، مع أن العدالة في العادة لا يلجأ إليها في الترجيح، لكن في مثل هذه الأحوال يمكن أن يلجأ إليها، فنقول فلان أتقى وأورع أكثر عبادة، لأن للعدالة كما سبق في مبحث الجرح والتعديل علاقة بزيادة الإتقان والتحري في الرواية. وسبقا قررنا هذا في مباحث الجرح والتعديل، وأن من أسباب تمام ضبط الصحابة تمام عدالتهم وقوة ديانتهم. فيرجح أيضا بالأعدل كما يرجح بالأتقن. والمرجحات كثيرة، حيث قال في 50 وجها من وجوه الترجيح وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا. ذكر 50 لأن من العلماء من ذكر 50 وجها، وهو الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو يشير إليه والله أعلم. وبعد أن ذكر 50 الحازمي بيّن أنها لا تنحصر في هذه 50، وإنما أورد هذه 50 كأمثلة على المرجحات. فجاء الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بعد الحازمي وبعد ابن الصلاح ليؤكد وجود مرجحات أخرى كثيرة سوى 50، فأضاف 60 مرجحا آخر. يعني ذكر 50 التي ذكرها الحازمي ثم أضاف إليها 60 فصارت كم؟ 110 من المرجحات. وبعد أن ذكر هذه 110 من المرجحات بيّن أنها أيضا لا تنحصر في هذه المرجحات فهي كثيرة جدا. وهذا يبين لكم كما قلت أكثر من مرة أنه لا يمكن أن يعجز أحد من أهل العلم من أن يجد مرجحا يرجح به حديثا على آخر، وأن احتمال التوقف عن العمل بكلا الحديثين هذا غير وارد في الحقيقة. ولذلك سبق أن نقلنا عبارة ابن خزيمة التي أعلن فيها أنه لا يوجد حديثان مقبولان لا يمكن الجمع بينهما، ونقلنا عبارة الشافعي التي بيّن أنه لا يوجد حديثان مقبولان ولا أمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح بينه. ولا شك أن عبارة الإمام الشافعي يعني أكثر تحققا في الواقع، لأن الجمع قد يتم لكن بتعسف بين كل الأحاديث المتعارضة، لا بد أن يلجأ في بعض الأحاديث إلى الترجيح، هذا لا شك فيه. ولعل هذا مراد ابن خزيمة، يعني ما قصد الجمع بمعنى الاصطلاحي أنه يعمل بأحد الحديثين ويترك الآخر لسبب ما. طيب يا إخوان، الترجيح في الحقيقة له حالتان، الترجيح له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مآل الترجيح الحكم على أحد الحديثين بعدم القبول، يعني لما أرجح بالأتقن إيش معنى هذا؟ أنا حديث الآخر وهم وخطأ كذا ولا لا؟ وقد لا يعود على الحديث الآخر. والحالة الثانية أنه قد لا يعود على الحديث الآخر بالرد، كما لو كان الترجيح مبني على دلالة المتن، كأن أقول والله هذا الحديث لا معارض له، أو مثلا لم يحصل فيه اختلاف وهذا حصل فيه اختلاف، أنا ما جزمت بأنه هذا مردود، وإنما كل ما في الأمر وجدت أنه هذا أقوى من ناحية الدلالة مثلا، خاصة إذا كان متعلق بالمتن. ويأتي الآن في الأمثلة التي أتيت بها المثالين تتحقق فيها كلا الصورتين، يعني ترجيح يقتضي الرد وترجيح لا يقتضي الرد، فيجب أن ينتبه لهذا الأمر، لأن الترجيح لا يلزمه دائما رد المرجوح، قد يبقى المرجوح مقبولا فنستدل به في أمور أخرى ينفع في غير الموطن الذي فيه تعارض، وقد نستدل أو نعتبر الترجيح دالا على الرد فنرد هذا الحديث بالكلية. المثال الأول نذكر بعض الكتب في التعارض والترجيح تذكرون بها، لكن نبتدئ بالمثال. ذكر الإمام الشافعي في الرسالة، ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله حديث رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الحديث الأول يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الفجر حتى يسفر وحتى يبتدئ يظهر النور، طبعا قبل الإشراق ولا شك، لكن يبتدئ يتضح نور الشمس قبل بدوها. والأول والثاني حديث عائشة على العكس، يدل على أن صلاة الفجر كانت تبتدئ وتنتهي وهن في ظلمة الفجر، ما زالوا في ظلمة الليل، يعني نور الشروق الذي قد يظهر في آخر وقت الفجر لم يبدو بعد. فيقول الشافعي: بعد ذلك خلكم مع الكلام طويل شوية لكنه ممتع حقيقة ومفيد. يقول: وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بمعنى عائشة، يعني بمعنى حديث عائشة. يقول: أيضا روى مثل حديث عائشة في الدلالة على التغليس جماعة من الصحابة منهم سهل بن سعد وزيد بن ثابت. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر، من هم الذين يقولون بالإسفار؟ الحنفية، الحنفية هم الذين يقولون بالإسفار خلافا للجمهور. فيقول قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج، ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. يقول: نحن اخترنا حديث رافع، ويعني هذا يحق لنا وهو مخالف لحديث عائشة. يقول الشافعي: فقلت له: إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه، لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. يقول: ما يحق لنا إذا اختلفت الأحاديث نختار واحد بالاستحسان ولا بالهوى، لابد أن يكون هذا مبني على قواعد علمية، لما أقدم هذا ولما أؤخر هذا. والشافعي يعلن هنا أن حديث عائشة أولى بالتقديم. فيقول له السائل الحنفي هذا، يقول: وما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. يقول الخصم: هكذا نقول. قال: هكذا نقول، يعني نحن نوافقك على هذا، أن نرجح بما كان أشبه بكتاب الله عز وجل. قلنا، يقول الشافعي: قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، الأرجح الأقوى. وذلك أن يكون، الآن يبين بعض المرجحات، شوف نص جميل يبين فيه بعض المرجحات التي يرجح بها الخبر الآخر. قال: وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، مرجح ثاني، والذي تركنا من وجه، هذا وجهين ثلاثة وهذا وجه واحد، حديث غريب وحديث كما يقول الحافظ عزيزة ومشهورة وما شابه ذلك، فيكون أحدهما أولى من الآخر، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله. انتبهوا في فرق، الأول قال أشبه، أن يكون الأول أشبه بكتاب الله، هنا يقول أشبه بمعنى كتاب الله، يعني هناك يدل عليه ظاهر القرآن، وهنا بدلالة الإيماء مفهوم مخالف، يعني بشيء أخف من الظاهر الصريح. وطبعا دون النص، لأنه كان النص ما لجأنا إلى هذا، أي نعم، ما كان في خلاف. فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله وأشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أيضا السنة، أو أولى بما يعرف أهل العلم، فتوى أهل العلم، أو أصح في القياس، أقيس، هذا مرجح. والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله، أن يكون أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، فيكون هذا أرجح أيضا. شوف هذه مرجحات كثيرة ذكرها الإمام الشافعي في هذا النص الجميل، يبين ويذكرها على أنها نقطة اتفاق بينه وبين الخصم، وأنه لا خلاف بينهم في اعتبار هذه المرجحات. فيقول الخصم: قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم، يعني هذه محل اتفاق بين الجميع أن هذه مرجحات صحيحة ويلجأ إليها. يقول الشافعي: قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. يقول الله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة. فبالله أي الناس أسعد بالقيام بهذا الواجب، الذي بادر إلى الصلاة أم الذي أخرها؟ أي الناس أسعد بالقيام بالمحافظة التي جاءت في كتاب الله؟ الذي بادر، فهو أقرب إلى تحقيق هذا الأمر، حافظوا على الصلوات. لأنه قد ينشغل الإنسان، قد يمرض، قد يموت، قد يحصل له شيء ينسى، فما دام أنه متذكر فأولى به أن يبادر. فالأمر بالمحافظة يقتضي المبادرة إلى أداء الصلاة. هذا اللي هو أشبه بكتاب الله. الآن يبين له كيف أن حديث عائشة أشبه بكتاب الله من حديث رافع ابن خديج. ثم يقول، طبعا الآن هذا ترجيح ولا جمع؟ ترجيح. الآن يرجح حديث عائشة على حديث رافع، ما في جمع. ثم يقول وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ. هذا مرجح ثاني اجتمع لحديث عائشة إنه رجاله أشهر وأحفظ. قال ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد. على الترجيح بالأكثر، حديث رافع صحابي واحد. انتبهوا، ترى هذا ما هو ترجيح من ناحية الشذوذ، يعني الآن ما يحكم على ذاك الحديث بالشذوذ لأنه من اختلاف صحابة. ما يقول إنه حديث رافع شاذ لأنه رافع خالف، لا، هذا حديث وذاك حديث آخر، فمن ما هو من ناحية الشذوذ. يرجح بأنه هذا رواه عدد صحابة أكثر من ذاك، فليس من باب الشذوذ في شيء. الشذوذ أن يكون في حديث واحد، اختلاف رواة على حديث واحد من حديث صحابي واحد. طيب، على كل حال هذه مسألة جانبية، المقصود أنه يرجح بكثرة العدد. ثم يقول وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع. مرجح رابع، يعني كان يريد أن يقول له كل المرجحات لأنه ياك اتفقنا عليها تحققت في تقديم حديث عائشة على حديث رافع. قال وأي السنن؟ هنا موطن غريب حقيقة عند الشافعي. يقول قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. هذا الحديث باطل، أورده الشافعي معلقا واحتج به، وهو حديث باطل حكم بطلان الإمام أحمد وغيره. فالمقصود أنه الشافعي كان يعتقد أنه صحيح وثابت، ولذلك احتج به على الخصم، والخصم ما كان من أهل الحديث فمرر هذه الحجة للشافعي ما اعترض عليه. قال وهو لا يؤثر على رضوان الله شيء، يعني النبي صلى الله عليه والسلام لا يؤثر على رضوان الله شيء شيئا. والعفو يحتمل معنيين، لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير أو توسعة. مقصود الحديث ضعيف أو باطل، ما نريد أن نطيف في دلالته. قال وما تريد بهذا؟ ما الذي تريد من ذكر هذه المرجحات؟ قلت إذا لم نؤبر بترك الوقت الأول لا ما زال فيه. ذكر سنة أخرى محتملة للتصحيح، قال وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها. هذا حديث صحابة بن خزيمة بن حبان وجماعة، ومن أهل العلم من يضاعف هذه الزيادة أول، ويقولون الصحيح الصلاة في وقتها، لكن الشافعي يرى أن هذه الزيادة في محلها، وقد وافقوا بعض أئمة الحديث كما ذكرنا، فيرى أنه هذا أيضا سنة نبوية تدل على صحة حديث عائشة. يقول وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم. قضية يقول الترجيح بأن يقول أهل العلم. يقول وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. ثم بعد ما انتهى من هذا كله يقول وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. شوف الآن البداعة والقوة في الاستدلال. أيضا يقول أشبه بكتاب الله وأشبه بمعنى كتاب الله. ذكر كتاب الله أولا، الشبه بكتاب الله، والآن يذكر الشبه بمعنى كتاب الله. قال وأين هو من الكتاب؟ قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نفس الآية. كيف يكون هناك بمعنى كتاب الله أو بكتاب الله ولا بمعنى؟ قال ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. هناك احتج يا إخوان بما يسمى مدري عدد الأصولين، لا يكون معنا واحد أصولي خطأ، يعني يمكن بداية الاقتضاء أول ولا لا، الأمر بالمحافظة يقتضي التعجيل أول، هنا لا، يحتج بدلالة الإيماء يحتمل، لأنه إيش يقول؟ طبعا اعتبرها أقل من تلك الدلالة، قال ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت، أو قياس الأولى، أو يحتمل قياس الأولى، وإن كان قياس الأولى عند بعض أهل العلم يعتبره من الظاهر، من الظاهر ليس قياسا. فالمقصود أنه يعني يعتبر هذه الدلالة التي تدل على أن المحافظة أو الصلاة في أول الوقت، هناك يا أخواننا مرتبطة بالأمر حافظوا الاستدلال الأول، أما هنا مطلقا على أن الإتيان بالصلاة في أول الوقت هذا أولى بالمحافظة عليها من تأخيرها. لاحظتم يا أخوان؟ فالأول مرتبط بلفظ الآية وبالأمر بالمحافظة، أما هنا على مطلق الحث على المحافظة، فيقول الذي يصلي في أول وقت أولى بأن يؤديها في أن يحافظ عليها ممن أخرها، لأن من أخرها قد يصيب شيء من العلل أو النسيان أو كذا فتفوته الصلاة، فالمحافظة فمن صلى في أول وقتها فهو أولى محافظة ممن أخرها. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر الصحابة الآن آخر مرجح، لما قال أيضا أقوال الصحابة الآن يذكره أيضا، يقول تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. كل المرجحات جاءت مع حديث عائشة. فيقول الخصم، شوفنا يعني اعتراض ثم كيف يرد عليها الشافعي، يقول فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة. يقول ما هو مثل قولك أنت أن تزعم أنه يخرج مغلس، أيضا أبو بكر وعمر وعثمان دخلوا صحيح مغلسين لكن أطالوا القراءة حتى خرجوا مسفرين. فإيش يقول له الشافعي؟ فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها، ما يمكن تقول دائما كانوا يطيلون القراءة، كانوا يطيلون مرة فيسفروا ومرات يقصروا فيخرجون مغلسين، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، نحن وياك مختلفين في الدخول في الصلاة لا في وقت الخروج منها. وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا، يعني إذا عرفت الاحتجاج ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. شوف كيف قوة الحجة بكلام مركب ما تدري كيف جمعه، يعني كل جملة فيها رد قاطع الخصم، ثم يستمر في الرد قائلا فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتهم. أنت احتج علي أبي بكر وعمر وعثمان، لا فعلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلت فعل الخلفاء من بعده. فقلت، يعني يقول الشافعي لخصمه، فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة، فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة، وفي الأحاديث بعضهم أنه خرج عنها مغلسا، يعني لا دخلت مغلس مثل النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت مغلس، ولا دخلت مغلس مثلهم وأطلت القراءة حتى أسفرت مثل الصحابة، بل ترى تطويل القراءة غير مستحب فخالفتهم أيضا في تطويل القراءة. ثم يقول آخر شيء وأيضا جاء عنهم أنهم خرجوا مغلسين، ما هو فقط ما تذكر، جاء عنهم أنهم خرجوا مغلسين مثل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم أنهم خرجوا مسفرين. ثم يقول قال فقال الخصم أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ شوف الآن انتهى من الترجيح. فيقول له الخصم هل ترى التعارض حقيقي؟ بين خبر عائشة وخبر رافع فماذا يقول الشافعي؟ فقلت له لا. قال فبأي وجه يوافقه؟ كيف تجمع بينهما؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، فقال أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول معنى أسفروا بالفجر يعني تثبتوا من دخول وقت الفجر الصادق الفجر الحقيقي. يقول لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في أول الوقت خشي أن بعض الناس يبالغ ويغلو فيصلي الفجر قبل دخول وقته من شدة الحرص على الصلاة في أول الوقت، فقوله أسفروا بالفجر أي انتظروا حتى تتيقنوا دخول الفجر الحقيقي الصادق. إذن ما في تعارض بين حديث أسفروا وأنه كان يغلس عليه الصلاة والسلام بالصلاة. هذا جمع ولا ترجيح الأخير؟ جمع. ما قدمه الشافعي قدم الترجيح ولا لا؟ ليش؟ الآن طبعا يأتي كلام، خلينا نكمل حتى لا يعني تكون الصورة واضحة عندكم. قال الخصم أفيحتمل معنى غير ذلك؟ هل يحتمل أسفر معنى آخر؟ قلت نعم يحتمل ما قلت، يحتمل المعنى الذي تقوله أنت وما بين ما قلنا وقلت، وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. يحتمل المعنى الذي ذكرته أنا وهو التغليس، ويحتمل الإسفار، ويحتمل مرحلة بينهما بعد ظهور خروج الفجر وقبل مرحلة الإسفار أيضا وسط، كل هذا يصح أن يقال فيه إسفار في اللغة بمقتضى اللغة. قال فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ الخصم ما الذي جعل المعنى الذي ذكرته؟ الآن رجع للجمع، مو قال له ممكن الجمع؟ يقول طيب ليش الجمع الذي أنت رأيته أولى من الجمع الذي نحن نراه؟ فقلت بما وصفت من التأويل وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام، يعني الدلائل السابقة التي رجحنا بها كافية في التقديم. طيب ليش قدم هنا الشافعي الترجيح على الجمع؟ لا ما هو بتنزل مع الخصم. كيف؟ أيوة الجمع يا إخوان ضعيف، وحده ما كان يقوى مثل ما قالوا إيش يقدمه، لذلك رجع الشافعي في الأخير إلى الترجيح. ليش أقدم؟ يعني كأنه يقول ليش أقدم المعنى الذي اخترته بالترجيح؟ لاحظتم كيف المعنى؟ يعني قدم الترجيح هنا مع إمكان الجمع، لكن الجمع فيه تعسف، ما في دلالة، ما هو قوي. ليش يكون أسفر بالفجر معناتها دخول الوقت؟ لأنه بالفعل أصل معنى الإسفار هو الوضوح والبيان، لو كان الجمع لكان ما الحنفية أولى. ولذلك أول ما يتبادر للذهن كلمة أسفروا لولا حديث عائشة وما جاء من فعل الصحابة، والله كان نفهم من أسفروا يعني الظهور والبيان ما هو فقط دخول الوقت، صح ولا لا؟ هذا الأولى. لكن لما تبين بالأدلة التي ذكرها أن حديث عائشة أرجح وأقوى، عندها حاولنا أن نبين أنه يمكن الجمع فلا نرد أحد الحديثين. وعندها لو قلنا برد حديث رافع ما في مشكلة لأن سنعمل بالراجح نحن، لكن من باب عدم إلحاق الوهم بأحد الرواة، الأصل في الثقة والعدل أنه لا يخطئ، فما دام في احتمال أن تحمل روايته على الصواب هذا جيد، وأولها لتوافق الصواب. لاحظتم يا إخوان؟ حتى تعرف أن قضية تقديم الجمع على الترجيح ليست على إطلاقها، وأنه قد يكون الجمع الترجيح أقوى وأجل وأعظم من أن أقدم الجمع عليه. هذا مثال واضح من الإمام الشافعي في ذلك، ومن خلال الجمع تبين أنه ما رد المرجوح، ما زال مرجوح عنده مقبولا. واضح يا إخوان؟ المثال الثاني على عكس هذا المثال. طيب رقمه 806 أول فقرة أظن أول خلينا نفتح عليها من 774 فما بعد من 774 اي رقم المسألة من 774 يعني اول ما قرأت حديث رافع ابتدأ من 447 الى اخر الفصل الى 810 الى 810. طيب المثال الثاني يا اخوان وهو ايضا نافع مفيد في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم مثال أيضا جميل حقيقة ونافع ويبين لكم ضرورة مراعاة القرائن والأمور يعني المتعلقة بكل مسألة ولا تأخذ القواعد بطريقة دائمة كما نقول دائما رياضية خلاص نقدم الجمع نقدم النسخ لا 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 القضية تحتاج إلى نظر كلي للمسألة فقد نقدم شيء على شيء وهذا عمل فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام ولا ضر العلوم الإسلامية إلا هذه القواعد المنطقية لصار يميل إليها من لا دربة له في فروع العلم ومعرفة العلم بالفعل أصولي لا يعرف شيء في الفقه فيقرر أشياء من ناحية العقل ما يستحضر المسائل الواقعية ولذلك يقع في هذه الأخطاء وتقرير المسائل وكأنها يعني صور لا تتخلف أبدا. أورد هنا بابا الأثرم وهو كما تعرفون من كبار أصحاب الإمام أحمد فقيه محدث من كبار أصحاب الإمام أحمد أبو بكر أحمد محمد بن هانئ حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فردها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم وهديتهم زبد بسكون الباء. قال وروى أبو عون الثقفي عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي رضي الله عنه يعني أنه قبل هدية المشركين. الحديث الثاني أنه قبل هدية أحد المشركين. وأورد حديث أنس أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرة من من فقسمها بين أصحابه. وروى أيضا المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها يعني حديث يدل على أنه لا يقبل هدية المشرك وأحاديث أخرى تدل على أنه قبل هدية المشرك أحاديث متعارضة. فما هو الموقف منها؟ شوف الآن ايش يقول الأثرم. يقول فاختلفت هذه الأحاديث وهي تتصرف على وجوه ثلاثة. يقول هناك احتمالات ثلاثة نستطيع أن نعملها مع هذه الأحاديث هي في حقيقتها جمع وترجيح ونسخ ألا نذكرها. يقول أحدها أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو الأثبت هو أثبت هذا الترجيح وهو حديث علي رضي الله عنه لأن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن عون عن الحسن مرسلا. وحديث قتادة أيضا الذي أورده هنا حديث قتادة وحديث الحسن أيضا أشار إليه وحديث قتادة أيضا هو عندنا مرسل لأن يزيد بن عبد الله روى غير هذا الحديث عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار ومطرف أقدم من يزيد بعشر سنين فلا نرى يزيد سمع من عياض. الحديث الأول رواه ابن عون عن الحسن عن عياض بن حمار ومن تلامة الحسن من رواه عن الحسن مرسل للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول فيرجح هنا الأثرم يقول لعل الصواب يكون مرسلا. الحديث الثاني أو الرواية الثانية حديث عياض من رواية عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار فيقول يزيد بن عياض لا نعرفه سمع من لا نعرفه صرح بالسماع من عياض بن حمار. كيف يزيد بن لا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض مباشرة يقول لا نعرفه صرح بالسماع من عياض وانضاف إلى ذلك أنه كلما روى عن يزيد عن عياض كلما روى يزيد عن عياض ذكر بينه وبين عياض واسطة وهو أخوه ذكر أخاه مطرف بن عبد الله بن الشخير، فهذه قرينة على أنه لم يسمع من عياض. وقد يقول قائل إذا كان سمع أخوه ليش ما يسمعه؟ يقول ومطرف أكبر من يزيد بعشر سنوات، فاحتمال أن يكون مطرف أدرك عياضا ولم يدركه يزيد احتمال وارد، لأنه أكبر من أخيه بعشر سنوات. طبعا يا إخوان هذا الحديث على كل حال صححه الترمذي، حديث عياض، وأورده ابن الجارود في المنتقى، مما يدل على أنه عندهم متصل صحيح. والعلة التي ذكرها في الحقيقة ليست قوية، لأنه طيب وإن كان سمعهم المطرف، مطرف ثقة، يعني إذا تقول أنه احتمال أن يكون سمعه مطرف، مطرف ثقة، ويأتي حديث الحسن المرسل فيقوي، خليه أيضا مرسل فيقوي، حتى تعرف أنه ما هو من باب الرد، يعني هو إنما يرجح ترجيح خفيف الآن، ما هو تعليل صريح. لولا المعارضة ما كان لجأ لهذه العلل، لولا أنه معارض للحديث التالي، حديث علي بن أبي طالب وحديث أنس، لما أعل بهذه العلل. ولذلك غيره من أهل العلم ما أعلها وصحح الحديث وقبله، وتصحيحهم إياه يدل على أنهم ما رأوا أن في الحديث ما يقتضي الرد وأنه متصل. طيب الوجه الثاني يقول أن يكون أحد الحديثين ناسخا لصاحبه، وذلك أن عياض بن حمار كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ثم أهدى له، فكان هذا في أول الأمر. يقول إنما كانت مخالطة عياض بن حمار للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، فهذا يدل على أنه أمر قديم في أول الإسلام، أهدى إليه وهو مشرك في زمن الجاهلية في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حديث الأكيدر في آخر ذلك في تبوك، حديث أكيدر دومة في تبوك في العام أيش؟ التاسع العاشر من الهجرة، في الحديث في السنة العاشرة، لا ما هو في العاشر، التاسع من الهجرة، في الحديث السنة التاسعة من الهجرة غزوة تبوك. يعني بعد ذلك بفترة طويلة بعد الهجرة وبعد في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأولاهما يكون ناسخا حديث قبول الهدية لا حديث رد الهدية. ثم بين هنا قال لأنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. والوجه الثالث أن يكون قبول الهدية لأهل الكتاب دون أهل الشرك جمع، هنا الجمع. ألا ترى أن عياضا لم يكن من أهل الكتاب، وأن الأكيدر كان في مملكة الروم وعلى دينها؟ القول الأول ترجيح، الثاني نسخ، الثالث جمع. فإيش يقول هنا؟ والوجه الأول أحسنها الترجيح، أن يكون القبول هو أثبت الخبرين، أن يكون القبول هو أثبت الخبرين، قدم الترجيح على النسخ وعلى الجمع. ليش في رأيكم قدم الترجيح؟ لما اعتبره الأحسن؟ عنده أقوى، أن دلائل الترجيح أقوى من هذا الجمع. يعني لو جئت حتى لفقه المسألة، ليش يقبل من المشرك من الكتاب ويرد على المشرك؟ لا كلهم كفار، كون هؤلاء لهم يعني شبهة كتاب، هذا لا يقتضي انهم يعني يكون لهم مزايا تميزهم في كل شيء عن بقية المشركين. يعني رد هدية المشرك سيكون لها معنى معين وهو البراءة منهم، واهل الكتاب نبرأ منهم كما نبرأ من غيرهم. يعني لمن يرد على الكافر عابد الوثن؟ من باب البراءة، وأهل الكتاب نبرأ منهم مثلهم. فالحكمة من رد الهدية على الوثني غير الكتابي هي نفسها موجودة في رد الهدية على الكتاب. فكون نقول هذا كتابي وهذا غير كتابي، هذا ليس بوجه يقتضي التفريق في قبول الهدية أو ردها، ولذلك كان الجمع فيه شيء من الضعف. طبعا الحقيقة في أقوال كثيرة منهم من قال ردها كراهة، يعني باب الكراهة فقط حكم يكره قبولها، منهم من قال يردها لمن ظن أن ردها عليه يقتضي إسلامه وأنه يعني يحزن لذلك فيكون هذا داع له الإسلام. أقوال كثيرة للعلم في محاولة الجمع، لكن يهم الآن موقف ابن الأثرم، وهو أنه قدم الترجيح على النسخ مع احتماله وعلى الجمع مع احتماله، وهذا مثال الترجيح أدى فيه إلى رد المرجوح عكس المثال الأول. الترجيح اقتضى فيه رد المرجوح، اعتبره حديث مردود انه هذا مرسل وهذا مرسل اذا لا يصح. واضح يا اخوان؟ طيب، وبهذا قبل ما ننتقل للنوع الثاني، هناك كتب حقيقة في التنظير لمسألة التعارض والجريح والترجيح، منها كتاب التعارض والترجيح لمحمد الدكتور محمد الحفناوي، وكتاب التعارض والترجيح لعبد اللطيف البرزنجي، وكتاب منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتاب شرح مشكل آثار للشيخ حسن بخاري، وهي رسالة ماجستير. هذه الكتب الثلاثة كتب فيها يعني تنظير وتقعيد لمسألة التعارض والترجيح وما هي القواعد والطرق التي نسير عليها إذا تعارض حديثان. كيف؟ لا ما طبع، رسالة ماجستير، كتاب منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض، رسالة ماجستير، وهي رسالة قرأتها وهي نافعة جدا وحقيقة أجود من الكتابين السابقين، خاصة أنها مليئة بالأمثلة، يعني استخرج هذه القواعد من خلال شرح مشكل آثار للإمام الطحاوي، وهو ينوي طباعتها يسر الله له ذلك. طيب، وبذلك ننتقل إلى النوع السابع والثلاثين. كم مضى من الوقت؟ 45 دقيقة في وقت. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
سؤال حسبك. نعم. قلنا بأنها قبل طعام أهل الكتاب وأيضا نكاح نسائهم لأنه عندهم شبهة كتاب، لأنه عندهم شبهة كتاب، هذا الذي يقوله أهل العلم في تعليل هذا التخصيص. لكن رد هدية للوثني هو من باب البراءة، رد هدية الوثني غير الكتابي هو من باب البراءة، وهذه الحكمة متحققة أيضا في الكتابي. والأصل أنه لولا تخصيص أهل الكتاب بجواز أكل ذبائحهم وبجواز نكاح نسائهم أن يكونوا مثل بقية المشركين في كل الأحكام، وإذا يكون مثل المشركين في كل الأحكام إلا فيما جاء الدليل في تخصيصه، شايف؟ فالأصل أنه مثل بقية المشركين في قتالهم في كذا، ما لهم أي اعتبار آخر إلا فيما جاء الدليل بتخصيصه. فهم لا شك أن الذين قالوا هذا القول هم راعوا هذه المسألة أنهم قد خصوا ببعض المسائل، لكن أقول تخصيصهم ببعض المسائل لا يعني أنهم يختلفون في كل المسائل عن بقية الكفار، بل الأصل فيهم أنهم كبقية الكفار في كل المسائل إلا ما جاء الدليل بتخصيصه وإخراجه. ثم الحكمة، انتبهوا هذه المسألة يا إخوان تراها دقيقة، سبب رد هدية الوثني ما هي؟ إعلان البراءة منه. ألا نبرأ من أهل الكتاب؟ كيف؟ بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فهو منهم، نحن مأمورين بالبراءة من أهل الكتاب. فإن كان هذه الحكمة فهي متحققة في أهل الكتاب أيضا، لا معنى لتخصيصهم بقبول الهدية منهم وكأنه شيء من الولاء لهم أو المحبة لهم أو إعطاء شعور بأننا ليس بيننا وبينكم شيء من العداوة. فهذا الذي يجعل هذا الوجه من الجمع ضعيف، هذا الوجه من الجمع ضعيف. طبعا يعني ما هو الراجح في المسألة هذا أمر آخر، يعني المؤلف هنا رجح قبول الهدية، وحقيقة أنا في نفسي نعم جواز قبول الهدية من الجميع، هذا الذي يترجح عندي إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك أنه يجوز، وإذا اقتضت المصلحة رد الهدية أن هذا أيضا صحيح، وأن المسألة دائرة على المصلحة. وأشار إلى هذا بعض أهل العلم كما قلت أنه ردها من باب يعني دعوته إلى الإسلام، لمن كان يظن أنه هذا سيجعله يدخل في الإسلام، لم يكن بينك وبين شخص محبة ومودة ثم يهديك هدية، والدك مثلا أو الرجل الآخر ما قد يكون والده كافرا يعطيه هدية فيقول لا أنا ما أقبل من مشرك، قد يتأثر الأب ويحزن ويكون هذا داعي لدخوله في الإسلام. لكن إذا رأيت أنه لا والله وأنت في حاجة إلى هذه الهدية أو للمسلمين منفعة في قبول هذه الهدية فلا بأس، مثل المن هذا الذي أعطى قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذي أهدي لهم من المقوقس، كان لعلهم كانوا في حاجة إليه فقبله منهم، قبله من المقوقس حتى يقوي أصحابه بهذا الطعام. فالمقصود يعني المسألة مبنية على المصلحة والمفسدة، نعم، وهو قول لبعض أهل العلم. تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرصد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. قال المصنف رحمه الله: قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نبر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عنه في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم.
نعم. هذا النوع هو في الحقيقة صورة من صور العلل والاختلاف، صورة من صور العلل والاختلاف في الأسانيد، وسبق أن تحدثنا عنها في مبحث تعارض الوصل والإرسال، في مبحث تعارض الوصل والإرسال في آخر أظن المرسل أو في آخر زيادة الثقة، في آخر مبحث زيادة الثقة، وهناك أشار المؤلف أيضا إلى قضية زيادة راوي في الإسناد، لكن هذا المبحث خاص بصورة معينة من الزيادة، وهي زيادة راوي في إسناد متصل بغير هذه الزيادة. زيادة راوي في إسناد متصل بغير هذه الزيادة، مثل مثلا نافع عن ابن عمر، أو نافع عن سالم عن ابن عمر. لو شلت سالم ألا يكون الإسناد متصلا؟ متصل، وإذا ذكرته يكون متصلا. فهذه الصورة هي صورة المزيد في متصل الأسانيد، زيادة راوي في الإسناد المتصل بغير هذه الزيادة، يعني سواء أبقيت الزيادة أو حذفتها في الإسناد متصل. وهذا هو الذي يفرق هذا القسم أو هذا النوع عن نوع المرسل خفي الآتي ذكره. المرسل خفي إذا حذفت الزيادة يصبح الحديث غير متصل، أما هنا لا، حذفت الزيادة أو بقيت الزيادة في الإسناد متصل. وهذا هو أيضا الذي يفرق هذا النوع عن التدليس، لأننا إذا حكمنا بالتدليس وقلنا بأن الراوي لما صرح بالسماع دلنا على أنه دلس عندما حذف هذه الزيادة، أيضا هذا يقتضي أن الرواية الناقصة كانت غير متصلة. عرفتم يا أخوان الفرق بين المزيد في متصل الأسانيد وبين التدليس من جهة، وبينه وبين المرسل الخفي من جهة أخرى؟ يشترط في هذا النوع أن يكون الإسناد متصلا بالزيادة وحذفها، سواء قدرت صحة زيادة أو قدرت عدم صحتها. هذا هو الفرق بينه وبين الإرسال الخفي وبينه وبين التدليس. طيب، المؤلف هنا أدخل في هذا النوع كل زيادة في الإسناد الذي ظاهره الاتصال، سواء كانت هذه الزيادة صحيحة في محلها أو كانت غير صحيحة خطأ، واستدل بكلام أو أورد كتاب الخطيب البغدادي. لكن الحافظ ابن حجر حصر هذا النوع في كتابه النزهة، يعني اعتبر أنه لا يسمى الحديث من مزيد متصل الأسانيد إلا إذا كان كانت الزيادة خطأ، إلا إذا كانت الزيادة خطأ. ولذلك يشترط في إدخاله في المزيد متصل الأسانيد أن نحكم بخطأ هذه الزيادة، إذا حكمنا بخطأها عندها نقول إنه هذا من المزيد في متصل الأسانيد، والأمر هين، لأن المزيد متصل الأسانيد ليس مصطلحا، يعني ما كان المحدثون البخاري وأحمد والدارقطني وغيرهم إذا جاءوا لحديث يقول هذا من المزيد متصل الأسانيد، لا، هذا نوع من أنواع الاختلاف عندهم. إنما هذه التسمية تسمية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي جمع هذه النظائر التي تدخل ضمن هذه الصورة وألف كتابا سماه المزيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. والخطيب نفسه قسم الزيادة إلى قسمين، فجعل الكتاب فصلين كما يأتي، فصل الزيادة تكون خطأ وفصل الزيادة تكون صوابا. فصاحب الكتاب أو الذي ابتكر هذا الاسم لم يخص المزيد متصل أسانيد بما لو كانت الزيادة خطأ، بل جعله شاملا لما كان خطأ ولما كان صوابا. ما وجه الجمع بين هذين النوعين؟ أنها زيادة في إسناد متصل، سواء كانت الزيادة صوابا أو خطأ، هذا هو وجه إدخالها ضمن موضوع واحد. واضح يا إخوان؟ فأقصد أنه يعني تقييد الحافظ ابن حجر إصلاح خاص به، والقضية ليست إصلاحية أصلا كما قلت، هي يعني مثل أن تجمع الآن تبتكر موضوع وتجمع فيه حديث ذات وحدة موضوعية معينة وتسميه باسم، لا يدل ذلك على أنه الصلاح كان شائع بين أهل العلم. هذا الذي فعله الخطيب مثل ما فعل في المتفق والمفترق، مثل ما فعل في تقييد العلم، مثل ما فعل في السابق واللاحق، مثل ما فعل في المتشابه في الرسم، كلها اسماء كتب للخطيب ليست اصطلاحات عند العلماء، وإنما هي مسميات كتب له أدخلها ابن الصلاح لعنايته بكتب الخطيب التي سبق أن ذكرناها في أول درس، أدخلها كأنواع في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، وإلا هي ليست مصطلحات. ومثلها تماما النوع التالي وهو المرسل الخفي، ليس مصطلحا أصلا وإنما هو كتاب للخطيب، التفصيل في مبهم المراسيل. طيب إذن هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يورد بعد ذلك المؤلف مثالا نقف عنده ثم يتكلم عن بقية مباحث النوع. ذكر مثال قال ما روي عن عبد الله المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثل الحديث قال فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة وهم، وهكذا ذكر أبي إدريس، يعني في زيادة في جهتين، في ذكر سفيان وفي ذكر بسر بن عبيد الله. يقول أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، يعني ليس من المبارك وإنما من الرواة عن ابن المبارك، هم الذين أخطأوا فذكروا سفيان، وإلا الصواب أن ابن المبارك سمع هذا الحديث من ابن جابر نفسه، وقد صرح من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. عبد الله المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فذكر سفيان خطأ لا من ابن المبارك ولكن من الرواة عن ابن المبارك. واستدل ذلك بأمرين، أول أنه رواية جماعة من الثقات حذف الزيادة، الأمر الثاني أن ابن المبارك صرح بالسماع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. الوهم الثاني وهو زيادة بسر هو أبي إدريس، وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، ذكر أبي إدريس هذا من وهم من عبد الله بن مبارك. قال وذلك لأن جماعة من الثقات رووا عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. الوهم الثاني أن ذكر أبا إدريس خطأ، وقد صر بدليل أن روى جماعة عن بسر بغير هذه الزيادة، وقد صرحوا وذكروا تصريحه بالسماع من واثلة. ثم أورد عبارة أبي حاتم قد يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، قال وكثيرا ما يحدث، يبين الآن سبب الوهم، قال كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، بسر كثيرا رواية عن أبي إدريس، هذا الذي سبق جعل ابن المبارك يسبق لسانه فيقول عن أبي إدريس عن واثلة، وإلا الواقع أن هذا الحديث سمعه بسر من واثلة مباشرة دون واسطة، فغلط المبارك وظن أن هذا مما روى عن إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. فهذا مزيد متصل الأسانيد في موطنين، تبعتم يا إخوان. ثم يقول قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب التمييز، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهو كتاب مفقود حسب علمنا، لا يعرف مكان وجوده شيء، لكن الذي عرفنا أنه كان مقسما على فصلين هو ابن رجب كما يأتي في نقل كلامه. ابن رجب هو الذي قال بأن كتاب الخطيب ينقسم إلى قسمين، قسم صوب فيه الزيادة وقسم خطأ فيه الزيادة. قال كتابا سماه المزيد في متصل الأسانيد وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، يقول في كثير ما يعترض الخطيب، يقول لأنه إذا كان الإسناد الناقص الذي ليس فيه زيادة لم يأتي فيه التصريح بالسماع، فإن هذا يقتضي أن نحكم على هذا الإسناد الناقص بأنه مرسل بدلالة ذكر الزيادة في الإسناد الآخر، لاحتمال أن يكون هذا الراوي لم يسمع ممن روى عنه، ويجعل أو يجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد، أو يجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل من أن هذا الأمر يرد ويحصل وقد يقدم فيه النقص على الزيادة، وكما يأتي ذكره إن شاء الله في النوع الذي يليه وهو المرسل الخفي. وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه عنه منه نفسه، فيكون بسرا في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. قال ويحتمل احتمال آخر أن يكون كلا الوجهين صحيح، سمعه منه بواسطة وسمعه منه بغير واسطة، فيكون هذا صوابا وهذا صوابا، فلا يلزم أن تكون الزيادة خطأ، ولا يلزم أن يكون النقص خطأ، بل يحتمل يكون كلا الوجهين صحيح. ثم يقول اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما. يمكن أن نعتبر الزيادة خطأ فيما لو جاءت قرينة تدل على الوهم، كنحو ما ذكر أبو حاتم في المثال المذكور لما بين أن الأصل في رواية أبي إدريس بوسر أنها عن أبي إدريس، يقول هذه قرينة تدل على أنه هي كالسبب الوهم. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجع عنه ذكر ذلك حملناه على زيادة المذكورة. يقول الظاهر أنه ممن وقع منه سمع كلا الوجهين أن يصرح بالسماع هنا ويصرح بالسماع هنا، إذا كان كلا الوجهين صحيحا فإنه يقول في كل كلا الروايتين صرح بالسماع، فإذا لم يجع عنه ذكر ذلك، الرواية الناقصة ما جاء فيها التصريح بالسماع، حملناه على زيادة، اعتبرنا أن الزيادة خطأ. فإذا لم يأتي منه تصريح بالسماع في الرواية الزائدة في الرواية الناقصة، تصريح بالسماع في الرواية الناقصة، نعتبر النقص أو الزيادة صوابا، نعتبر الزيادة صوابا وأن هذا الحديث مرسل وأن الصواب في ذكر الزيادة. الحكم أو طريقة الحكم في هذه المسألة سأذكرها بعد قليل بعد ما نقرر موقف الخطيب البغدادي وما أخذ عليه في هذا الكتاب. هنا يقول ابن رجب لما أورد كتاب الخطيب، يقول وقد صنف في شرح ذلك، يقول قد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، إنه هذا صحيح وهذا صحيح، الزيادة وترك الزيادة صحيح. والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، وأن الصواب أن الحديث بغير هذه الزيادة. يقول ثم إن الخطيب تناقض، هذه المسألة كنا ذكرناها في مبحث تعارض الوصل والإرسال في زيادة الثقة. قلت ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ. يقول كل المذاهب التي ذكرها الخطيب لا تعرف عن واحد من الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. وهذا فيه إشارة قوية، تصريح قوي من ابن رجب أن الخطيب تأثر في ذكره لتلك المذاهب بكلام المتكلمين، وأنه لم ينقل مذاهب أهل الحديث وإنما نقل كلام المتكلمين. قال ثم إنه اختار، أي في الكفاية، أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا، أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. يعني في الكفاية كأنه يلمح إلى أنه رجح كلام المتكلمين، فاعتبر أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد. وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، يقصد ابن الصلاح، لأنه في مبحث زيادة الثقة قرر هناك أن الزائد هو إلا ما عنده زيادة علم فيقدم على من نقص. تكلمنا عن هذه المسألة في ذاك الموطن، وبينا أنه الصواب أن الخطيب لم يتناقض، وأن عبارته في الكتاب في الكفاية لها محمل صحيح، ممكن نحمل على محمل صحيح. وهذا التناقض الصريح أحد أدلة أو أحد القرائن الدالة على أنه لا يمكن أن يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا. وأي شخص له أدنى ممارسة بعلم الحديث يعرف أنه لا يمكن أن يقال بقبول زيادة الثقة مطلقا دون قيد أو شرط، فضلا عن عالم كبير مثل الخطيب البغدادي. حتى في الإدراج يا إخوان، اللي له كتاب مصنف في مدرج يعتبرها زيادة وليست من النص، ما يعتبرها من النص، ومواقفه كثيرة في تقديم مرات الوصل، مرات تقديم الإرسال، مرات وصرح بهذا أيضا، وذكرت القرائن في ذاك الدرس أذكرها. فيعني لا يمكن أن ينسب إلى الخطيب البغدادي مثل هذا التناقض في الحقيقة. له عبارة بالفعل مشكلة، لكن كان الأولى من نسبة التناقض إليه مع تأليفه كتاب كامل قائم على عدم قبول الزيادة، صعب أنك تنسب إليه مذهب لمجرد عبارة تحتمل التأويل، وتطبيقه صريح، ما هو بمثال مثالين، كتاب يقسم إلى قسمين، مرة يرد الزيادة ومرة يقبل الزيادة. هل يكون هذا معقول أنه يأتي ويقرر بعد ذلك في كتاب آخر أن الزيادة مقبولة مطلقا؟ ولو فعل ذلك فنحمل كلامه على موافقة الصواب الذي هو مشى عليه، فنقول أخطأ في العبارة لكن منهجه وعمله يدل على خلاف ما قرره. وهذا ترى أمر غير مستغرب يا إخوان، العالم قد تخونه العبارة، بشر، فالعبارة قد تخونه، قد لا تخدمه، قد لا يحسن صياغتها، قد يغفل عن مسلزماتها لأسباب كثيرة، منها أنه يظن أن المعنى ظاهر واضح عند غيره. ويعني لو أحببت أن أذكر لكم مثال، مثلا هنا نفس بن رجب تعامل به مثل هذا التعامل، هذا هو موجود هنا، يعني حقيقة هذا مهم جدا، يعني محاكم إليه بن رجب نفسه، ليش ما تعامل مع الخطيب مثل ذلك؟ شوف ايش يقول. أورد عن الإمام مسلم أنه قال عن زيادة لفظة في حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأسقطوا من إسناد عمر وزادوا في المتن ذكر الشرائع، هذا جبريل أتاكم يعلمكم شرائع دينكم. هذه الزيادة في صالح من أصحاب الفرق؟ في صالح المرجئة، لأنه يعلمكم دينكم، معنى ذلك أنه إيش؟ أنه هذه الأعمال من الدين، من الإيمان، لكن شرائع الدين يعني الأعمال الظاهرة، جاء يعلمكم الأعمال الظاهرة. فأورد هذه الزيادة ثم قال مسلم: هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم أو ليشيدوا بها مذهبهم. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال: أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، كذا يقول ابن مسلم، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه صاحبه. فايش يقول ابن رجب بعد عبارة مسلم؟ يقول: وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبل زيادة كل ثقة زاد في روايته، كما يقبل ذلك في الشهادة، كونك تقيس الزيادة على الشهادة يلزمك أن تقبل كل زيادة كما تقبل في الرواية كما تقبل كل زيادة في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ. شوف، مع أنه صريح كان مسلم، لكن قال لكن هذا ما هو مذهب مسلم، مع المسلم قلبه. ليش؟ لأنه قارنه بتطبيقه، قارن هذا القول بتطبيق مسلم فاعتبر خطأ في اللفظ، يقول هذا ما هو قول مسلم ولا هو مذهب مسلم. لاحظتم يا إخوان؟ فهذا المنهج جيد يعني. ولو أن الخطيب البغدادي لو أن ابن رجب عامل ابن الصلاة ابن رجب لو أن خطيب ابن رجب عامل الخطيب البغدادي بهذا المنهج لكان هذا أولى وأصح. نرجع حقيقة إلى هذا النوع والكلام في متى تقبل الزيادة ومتى ترد. فأقول إن هذا النوع نص المتأخرون منهم السخاوي وغيره إلى أنه ليس له حكم مضطرد في الحقيقة، وهنا إشارة من ابن الصلاح أيضا إلى أنه ليس له حكم مضطرد، وأن إلى أنه قد نقدم الزيادة وقد نردها، قد نصحح قبول الزيادة وقد نردها، وقد نصحح كلا الوجهين وقد نرجح أحد الوجهين. تبعتم يا إخوان؟ وأن هذا مبني على القرائن، أن هذا الأمر مبني على القرائن وليس له قاعدة مضطردة. وهنا في عبارة ابن الصلاح لما قال اللهم إلا أن توجد قرينة، يدل على أنه حتى ابن الصلاح في الحقيقة لا يخالف في أصل هذا المبدأ، وإلا أن المسألة مبنية على القرائن. لكن في الحقيقة أريد أن أشير أولا قبل أن نعتبر هذا الزيادة الواردة في الإسناد هل هي من المزيد أو لا، يجب علي أن أتنبه إلى أنها ليست وهما على الراوي نفسه، يجب علي أن أتنبه لأنها ليست وهما على الراوي نفسه. يعني مثلا الراوي الذي ذكرت بعده الزيادة أو حذفت، مثل الآن عبد الله مبارك مع سفيان، هل هذا وقع من ابن مبارك نفسه ولا أنها وهم من الرواة على ابن المبارك؟ إذا كان وهم من الرواة على المبارك هذه أمر آخر، يصير ما في ما يأتي عند احتمال إلى أنه حدث بكلا الوجهين، خلاص يصير في واحد وهم واحد صواب، انتهينا. احتمال أن يكون كلا الوجهين محتمل هذا غير وارد يصير. فهذه أول مرحلة يجب أن أبحث فيها، هل هناك احتمال أن تكون وهما على الراوي الذي ذكرت قبله الزيادة أو لا؟ المرحلة الثانية أن أنظر هل هذا من باب الاضطراب من الراوي، يعني أن الراوي نفسه كان مضطرب ما يدري، هل هو سمع هذا الحديث من الشيخ مباشرة أو سمعه منه بواسطة، لأنه قد يكون هذا الاختلاف من الراوي نفسه ليس وهما عليه، ولا يكون أيضا من باب أنه سمع كلا الوجهين وإنما هو مضطرب نسي، هل سمعه من شيخه مباشرة أو سمعه بواسطة. وهذه الحالة هذا الاضطراب يا إخوان قد يكون من أنواع العلل القادحة وقد لا يكون من أنواع العلل القادحة. هذا الاضطراب مع أنه اضطراب لكنه قد يقدح في صحة الحديث وقد لا يقدح في صحة الحديث. متى لا يقدح في صحة الحديث؟ نعم، إذا كان المزيد ثقة، شرط ثاني، وأن لا يكون في هذه الزيادة ما يقتضي الضعف. الآن أبين لكم ليش نزيد هذا الشرط، يتبين هذا بذكر متى تكون هذه الزيادة علة قادحة. تكون الزيادة علة قادحة في مثل حالة الاضطراب هذه فيما لو كان المزيد ضعيفا، واحد، أو فيما إذا كان النقص أو ذكر الزيادة أيضا يقتضي الضعف. كيف يكون ذكر الزيادة يقتضي الضعف ولو لم يكن المزيد ضعيفا؟ يعني أنا الموجود قد يكون مقبول الرواية مع ذلك تقتضي زيادته ضعف الحديث، كيف؟ بصور مختلفة، منها مثلا أن يكون هذا المزيد مدلس تدليس يقتضي رد العنعنة، مكثر من التدليس ولا صرح بالسماء، عندها أرد الحديث، مع أنه لو أن الراوي الذي سمع من هذا المدلس هو لو كان إذا كان غير مدلس وروى مباشرة ما شرط التصريح بالسماء، أقبلوا معنعنا. لكن لما ذكر واسطة مدلسا وهذا المدلس ما صرح بالسماع عمن روى عنه مع كونه مقبولا أرد الرواية ولا لا أرد، لأن مدلس وتدليس يقتضي رد العنعنة ولا صرح بالسماع. في صورة ثانية، صور كثيرة، صورة ثانية أن يكون الشيخ الشيخ يعني له من روى عنه الزائد مختلطا، وهذا الذي روى عنه الاسم الزائد ممن سمع منه بعد الاختلاط، مع أنه قد يكون الراوي اللي هو الذي ذكر هذه الواسطة ممن سمع منه قبل الاختلاط، فقد يكون عدم ذكر الواسطة يقتضي القبول وذكر الواسطة يقتضي عدم القبول، أو يكون هذا المزيد ممن لم يتميز هل سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. صورة ثالثة حتى تعرف أنه ما هو مطلقا، قد تكون علم قادحة ولو كان المزيد ثقة. قد يكون وقع في هذا الحديث اختلاف فرواه بعض الرواة متصلا وبعضهم مرسلا، يعني مرسل من رواية تابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متصل بذكر الصحابي، فانفرد بالوصل انفردت بالوصل هذه الرواية التي وقع فيها اختلاف بزيادة هذا المزيد في متصل الأسانيد أو بحذفه. فلو قلنا إن الصواب كلا الوجهين هذا يقوي القول بالاتصال، لأنه تتابع عليه راويان أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا لا، الصواب أنه أن هذا الراوي لم يسمعه من ذلك الشيخ وإنما رواه عن هذا المزيد، يصبح الذي انفرد بالوصل راوي واحد، فإذا قابل عدد أكثر أو من هم أتقن منه نرجح رواية الذين أرسلوا. فهمتم الصورة يا إخوان؟ واضحة؟ واضحة الصورة هذه؟ طيب، المقصود الصور كثيرة حقيقة، فقد تكون العلة قادحة بذكر الزيادة إما لضعف الراوي أو لكون ذكر الزيادة يقتضي الضعف بأحد الوجوه السابقة، وقد لا تكون العلة قادحة فيما لو كان المزيد ثقة ولم تقتضي الزيادة الضعف بأحد الصور السابقة وأمثالها. فإذا قد تكون الزيادة علة قادحة وقد لا تكون علة قادحة. إذا جيت أنظر المسألة يا إخوان ورجح وراعي قرائن متعددة، القرينة الأولى أحتاج إلى شخص، نعم حياك الله فواز، عليكم السلام. لا والله أنا عندي درس في المسجد. طيب ايش كنا نقول؟ اي نعم، اولا يا اخوان يجب ان نلاحظ ملحظ معين، وهو ان الاصل لو ان الراوي سمع الحديث بغير واسطة الاصل عدم ذكر الواسطة، لو ان الراوي سمع الحديث بعلو وبنزول الاصل فيه ان يذكر الحديث نازلا بعد ذلك ولا يروي عاليا دائما، الأصل يروي عاليا، فهذه قرينة ضعها في الاعتبار أن الأصل النقص، إلا في أحوال معينة مثل أن يكون الراوي سمع الحديث تاما بواسطة وسمعه مختصرا بغير واسطة، فإذا جاء يروي الحديث التام المطول يضطر أن يرويه بواسطة، وإذا جاء يروي الحديث المختصر هو ما سمع إلا هذا القدر المختصر يرويه بغير واسطة، وهذا وقع مثله تماما في حديث النهي عن صيام الأيام الغر البيض، فإن أحد الرواة سمعه من عمر بواسطة كاملا وسمعه عن عمر بغير واسطة، سمعه من عمر ناقصا بغير واسطة، ثم سمعه عن تابعي عن عمر تاما، فإذا أراد أن يروي الحديث التام ذكر الواسطة، وإذا أراد أن يروي الحديث المختصر رواه مباشرة من عمر، ظن بعض العلم الاضطراب لكن بين ابن خزيمة وغيره أنه هذا صحيح وهذا صحيح وأن هذا واقعة الحال. تباتوا يا اخوان. لكن الاصل لو انه سمع حديث تاما من عمر ايش خلي يذكر له؟ يعني هذا الاصل في دواعي منه ممكن يذكر الواسطة كان يستشهد بها، لكن هذا خلاف الاصل. الاصل انه يفرح بالعلو ويرغو. كيف؟ صحيح، لكن تعرف انه غالبا التحديث يكون بعد زمن التلقي، يعني يكون يحدث ويتلقى عنه هذا بعد زمن التلقي، وخاصة إذا كان من شيوخ الكبار. يعني هل سيحدث وهو طالب صغير ويتلقى عنه ثم يلقى شيخه الكبير ويحدث ويتلقى عنه؟ عرفت قصدي كيف؟ يعني غالبا فترة التحديث تكون بعد انتهاء فترة التلقي، خاصة في شيوخ الكبار. ولذلك يبقى بالفعل الأصل أن يكون الرواية الناقصة هي الأصل. الملاحظة الثانية أن لا يكون الراوي مدلسا، يعني هذه قرينة مهمة، أن لا يكون الراوي مدلسا. إذا كان الراوي معروف بالتدليس فعندها ذكر الزيادة ستكون هي الأرجح، ما دام الراوي معروف بالتدليس، وخاصة إذا عنعن. طبعا إذا عنعن فقال في الرواية الناقصة عن فلان ثم جاء في رواية أخرى ذكر الواسطة مباشرة، غالبا العلماء يعتبرون أنه هنا عنعن وهنا صرح بالواسطة، إذن يكون هذا من باب التدليس الذي عرفناه من هذا الراوي. فإذا كان الراوي مدلس يختلف الحكم على المسألة، فاعتبر الزيادة هي الصواب، وكما قلت خاصة إذا لم يصرح بالسماع في الرواية الناقصة. أيضا من الملاحظة التي يجب أن تراعى في هذه المسألة أن لا يروي بعض الرواة أو أن يروي بعض الرواة عن هذا الراوي الذي اختلف عليه بزيادة والنقص كلا الوجهين. يعني لو أن مثلا عبد الله بن مبارك لما روى هذه الزيادة، زيادة أبي إدريس الخولاني، انفرد راوي واحد بذكر هذه الزيادة عن عبد الله بن مبارك، أو أفضل منها بالنسبة لسفيان، ذكر سفيان بين ابن مبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، انفرد راوي مقابل جماعة من الثقات خالفوه فلم يذكروا سفيانا في الوسط، سفيان في الوسط. لو أن أحد الرواة روى الوجهين عن ابن مبارك، يعني مو روى وجه واحد، قال أنا سمعت ابن مبارك يحدث بكذا ويحدث بكذا، إيش رأيكم الآن؟ ما يختلف الحكم؟ يختلف، يصبح احتمال أن يكون ابن مبارك حدث بكل وجهين هو المترجح، لأن هذا الراوي كأنه يقول أنا أعرف ما رواه الآخرون لست غافلا عنه، لكن عندي زيادة علم، وهو أنه أيضا حدث بغيري أو حدث بواسطة أيضا. لكن لو روى وجه واحد نقول لعله غافل، لعله أخطأ، لعله نسي، بدليل مخالفته للآخرين. لكن لما يروي الوجهين هذه قرينة على أنه سمع كلا الوجهين. أيضا قرينة أخرى يجب أن تراعى فيما لو كان الراوي الذي اختلف في الزيادة ونقص عليه ممن عرفوا بأنه واسع الرواية، له شيوخ كثيرون ويتفنن في الرواية، مرة يروي بواسطة مرة ما يروي بواسطة، وشيوخه بكثرة، والحديث الواحد يرويه بأسانيد ووجوه مختلفة لسعة روايته، كالحفاظ الكبار مثل الزهري والأعمش وابي إسحاق السبيعي وقتادة وفلان وفلان من التابعين وأمثالهم ومن جاء بعدهم الطبقة التالية من الحفاظ الكبار الذين استوعبوا عدد كبير من الأسانيد والروايات. هذا احتمال أن يكون روى الحديث بوجهين وثلاثة وأربعة، احتمال وارد لأنه واسع الرواية. لكن يجيني راوي كل اللي عنده عشرة أحاديث ويا دوب يروي كل حديث بإسناد واحد، ثم تقول لي لعلها كلها صحيحة، احتمال بعيد ولا لا؟ الأولى أن يكون كل حديث يروي بإسناد واحد بوجه واحد. فيختلف أيضا النظر فيما لو كان الراوي الذي يختلف عليه واسع الرواية أو ضيق الرواية، مقل من الرواية. هذه كلها قرائن، أمثلة لقرائن، قرائن لا تعد ولا تحصى. القرينة التي ذكر أبو حاتم هنا قرينة أنه لأنه من العادة أن يروي بسر عن أبي سعيد عن أبي إدريس وهم بن مبارك، فجعل هذا الحديث برواية بسر عن أبي إدريس، قرينة رعاها ابن أبو حاتم في ترجيح النقص على الزيادة. كل هذه القرائن يجب أن تراعى مع قضية قرينة مهمة كنت أنساها إنه سبق شرحها، وهي قضية أن يصرح بالسماع في الرواية الناقصة. فإذا صرح الراوي بالسماع في الرواية الناقصة هذا أكد أن الرواية الناقصة صحيحة، وأن الزيادة يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ، لكن المهم أن الرواية الناقصة تكون صحيحة. وليس هذا أيضا على الطراطة، لأنه يحتمل أن تكون أن يكون هذا التصريح وهم وخطأ، يجب أن يتثبت من هذا التصريح أيضا أن لا يكون وهما ولا خطأ. كان يروي عدد من الرواة بالتصريح بالسماع عن هذا الشيخ، فعند أعرف أن هذه الزيادة أن النقص صحيح وأن هذا الراوي سمع هذا الحديث بغير واسطة، يبقى بعد ذلك النظر في زيادة يحتمل أن تكون مقبولة ويحتمل أن تكون مردودة، ونراعي في ذلك القرائن. واضح يا إخوان؟ فالقرائن متعددة، قضية الأتقن والأحفظ الآن أشرنا إليها، وفي المثال قضية العدد الأكبر في زيادة والنقص، هذه كلها قرائن تراعى عند دراستنا لهذه المسألة، وبذلك تعرف أنه ليس لها حكم مضطرد، وأنه يلزم أني أرجع إلى كل مسألة وإلى ما يلتف بها أو يحتف بها من قرائن. المرسل الخفي كان أولى أن يكون في درس واحد مع المزيد لعلاقتهما ببعض، لكن لا بأس يكون في لقاء الآتي وليس بعيد بإذن الله تعالى. هناك سؤال، عندك شيء من أسئلة؟ هنا في سؤال واحد يقول: هل هناك ضوابط في الجمع بين المتعارضين اثنين إذا كان لكل حديث مرجح يختلف عن المرجح الآخر، فما العمل؟ ضوابط الجمع بين المتعارضين تدخل تحت كلام عام، وهو لا يكون بتعسف، مثل ما ذكرنا سابقا يكون مما تقبله لغة العرب. أمثلة الجمع يكون بالتخصيص، بالتقييد، بحمله على اختلاف المحل أو باختلاف الحال أو باختلاف الزمان أو بالتخصيص، نقول هذا خاص بهذا الشخص، مثل أن يكون مثلا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال مثلا في الشرب قائما، بعضهم قال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال خاص بزمزم، بعضهم قال حادثة عين، يعني لعله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يستطيع أن يجلس في الحج من الزحام، يعني ذكروا أشياء. فهذه كلها وجوه من وجوه الجمع، يعني وجوه الجمع كثيرة جدا ليست قليلة، يحتاج الإنسان يعني يقرأ تصرفات أهل العلم في الجمع حتى يعرف ما هي وجوه الجمع المتعددة عند أهل العلم. أما إذا كان الحديث من ناحية الترجيح، السؤال الثاني يقول: قد أجد حديث مثلا يرجح هنا أنه مثلا رواية الأتقن، ويرجح الآخر أنه رواية الأكثر، يرجح هذا أنه أشبه بكتاب الله، يرجح هذا أنه أشبه بسنة رسول الله، ممكن يحصل هذا، ترى لا تستبعدوا هذا الكلام، يحصل هذا وبكثرة، فما العمل؟ هنا يرجع إلى العالم، يزن، يضع هذا في كفة وهذا في كفة، أيهما أوزن يرجح به، هذا الواقع. وهذا الذي لا يكاد ترى يخلو من حديث، كل حديث من هذا الحديث لو أحببت أن أتي لك بمرجحات في الجانب الآخر آتي لك، لكن قد تكون مرجحات ضعيفة. في سؤال آخر؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.